أن بحر قزوين يمثل مجالا حيويا لإيران والدول الساحلية، معتبرا أن علاقة الجمهورية الإسلامية مع جميع الدول المطلة عليه منتظمة وفي طور التوسع. قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن النتائج النهائية أظهرت تصدر ائتلاف العمار وتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأضافت المفوضية أن الائتلاف المتصدر حصل على 46 مقعدا في البرلمان العراقي، فيما حل حزب تقدم وقوائمه الرديفة في المرتبة الثانية بعد حصوله على 33 مقعدا. وحل ائتلاف دولة القانون ثالثا في النتائج النهائية بحصوله على 29 مقعدا، فيما حصلت حركة الصادقون على 27 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، بينما حصل كل من حزبي قوى الدولة وبدر على 18 مقعدا. نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر رفيعة وصول مفاوضات الكيان الإسرائيلي مع سوريا إلى طريق مسدود، حيث لن يستجيب الاحتلال لطلب السلطة الانتقالية في دمشق، وهو الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها بعد سقوط النظام السابق. المزيد في التقرير التالي.
لم تحمل الرياح التي هبت من تل أبيب أي بارقة اختراق في مفاوضات التوصل إلى اتفاق أمني بين الإدارة الجديدة في سوريا والكيان الإسرائيلي. فبحسب ما نقلته هيئة البث العبرية عن مصادر رفيعة، وصلت المفاوضات مع سوريا إلى طريق مسدود. تقول تلك المصادر إن الكيان الإسرائيلي لن يستجيب لطلب الرئيس الانتقالي في سوريا أبو محمد الجولاني الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها بعد سقوط نظام الأسد إلا ثمنا لمعاهدة سلام شاملة وليس مجرد اتفاق أمني محدود، بالرغم من إصرار الجولاني أثناء زيارته لواشنطن على عودة الاحتلال إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر، وتأكيدها أن دمشق قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات. وفي مشهد مرتبط بما نقلته هيئة البث العبرية ويعيد رسم خطوط الجنوب السوري بحبر جديد، شهدت محافظة القنيطرة دخول وفد عسكري روسي تركي إلى المحافظة متقدما من صعصع باتجاه بيجن ثم إلى التلول الحمر فريف القنيطرة الأوسط، تحركات تقول مصادر محلية إنها لإعادة إحياء نقاط مواقع روسية خالصة. ويرى مراقبون أن الجولة جاءت ترجمة لتفاهمات أبرمت خلال زيارة الجولاني إلى موسكو الشهر الماضي، حيث تسعى دمشق بمظلة روسية إلى إعادة تثبيت خطوط التماس والسيطرة وفرض قواعد توقف توسع القوات الإسرائيلية أكثر في جنوب البلاد بعد تمددها في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا. وبينما ترتفع الأصوات في دمشق معلنة أن الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي بات قريبا، ترد تل أبيب بحسابات مختلفة، وتبقى الحقيقة في أن الانسحاب إسرائيليا من جنوب سوريا وتجري الاستعدادات لبقاء طويل الأمد بحسب وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس الذي قال باقون في سوريا، وهذا ما يفسر عودة القوات الروسية إلى ريف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الجنوبي.
استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان بصاروخين، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. كما أفاد مصدر إعلامي بأن مسيرة للاحتلال ألقت قنبلة متفجرة على حفارة في بلدة بليدة جنوبية لبنان، ما أدى إلى احتراقها. وفي وقت سابق شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة منصوري في قضاء الصور جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد مدير مدرسة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان ويعمل مؤخرا على بناء جدار عند الحدود الجنوبية للبنان متجاوزا الخط الأزرق في انتهاك واضح لإعلان وقف النار. اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أمريكيا يدعم خطة ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. للمزيد إليكم التقرير التالي.
في جلسة تعكس عمق الانقسامات الدولية حول مستقبل غزة، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب التي تقوم على وقف إطلاق النار وتأسيس مجلس سلام ونشر قوة دولية لنزع السلاح وإعادة الأعمار في القطاع المدمر جراء العدوان الإسرائيلي. القرار مرر بأغلبية 13 صوتا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض.
لقد تم احترام خيارات الشعب الفلسطيني وممثليه احتراما كاملا، ونأمل أن تكون خطة السلام خطوة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني.
امتناع روسيا والصين عن التصويت جاء بسبب غياب الضمانات السياسية واحترام السيادة الفلسطينية. ممثلا البلدين انتقدا غياب رؤية واضحة لنقل السلطة للجانب الفلسطيني، كما حذرا من أن القرار قد يرسخ فصل غزة عن الضفة الغربية. ومن أبرز بنود الخطة الأمريكية تأييد وقف إطلاق النار في غزة الذي أقر في 10 من تشرين الأول أكتوبر، ويقترح إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل مع الكيان الإسرائيلي ومصر والشرطة الفلسطينية لتأمين الحدود ونزع السلاح في غزة، كما تتولى القوة حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية. ويسمح القرار أيضا بتشكيل مجلس سلام كهيئة حكم انتقالي لغزة برئاسة ترامب حتى نهاية 2027، ويشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وعقب اعتماد القرار، هنأ الرئيس الأمريكي العالم على هذا التصويت الذي وصفه بالمذهل.
هذا القرار لحظة تاريخية، مجلس السلام الذي سأرأسه سيقود غزة نحو مستقبل جديد.
لكن حركة حماس قالت أن القرار يفرض وصاية دولية ولا يرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني، ويرمي إلى تحقيق ما عجز الاحتلال عن تحقيقه خلال حرب الإبادة. ورأت الحركة أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأن نزعه قضية داخلية، وقالت أن تكليف القوة الدولية بمهام داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
دانت الفصائل الفلسطينية القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، وقالت إنه يفرض آلية وصاية دولية على غزة، مشددة على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح. وأكدت حماس أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، بل يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن القرار يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، فيما أكدت أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق. شنت طائرة الاحتلال الحربية صباح اليوم غارة وراء الخط الأصفر الشرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك استمرارا لحرق وقف إطلاق النار. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة وعملية نسف لمبان وراء الخط الأصفر الشرقي مدينة غزة. ومساء أمس أصيب أكثر من 10 مدنيين إثر قصف إسرائيلي جوي استهدف بوابة مدرسة تؤوي لاجئين ونازحين بمدينة غزة. كما استشهد 3 مواطنين أمس باستهداف من مسيرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة. يستغل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإمدادات الطبية كأداة ضغط سياسي، إمعانا منه بقتل الغزيين من المرضى والجرحى. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن أكثر من 950 مريضا قد توفوا في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع. المزيد في التقرير التالي.
لم يتسبب الحصار الإسرائيلي فقط بتأخير سفر المرضى خارج قطاع غزة، بل تسبب بموت عدد كبير من الحالات التي تنتظر الإجلاء من أجل العلاج في الخارج الذي لا زال الاحتلال يمنع دخوله إلى القطاع. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أكثر من 900 حالة من ضمنهم أطفال ومصابين بأمراض خطيرة ماتوا وهم ينتظرون سفرهم للخارج، في حين تمنع إسرائيل وصول الأدوية إليهم.
الآن مجهز أكثر من 14,500 حالة تم إجراء لهم التحويلات بشكل كامل، وهم بحاجة الآن بشكل فوري وسريع ليتم تحويلهم خارج قطاع غزة. وما زال الاحتلال يتلكأ في خروج هؤلاء المرضى ومصابين، وخلال العامين السابقين توفي أكثر من 950 حالة من هذه الحالات التي تنتظر من المصابين والمرضى للعلاج في خارج قطاع غزة، ولذلك نخشى على حياة باقي المرضى والمصابين. الاحتلال لم يلتزم بإدخال أدوية ومستلزمات طبية وما يلزم المنظومة الصحية، ما تم إدخاله لا يساوي نقطة في بحر من احتياجات المنظومة الصحية في قطاع غزة.
الجهات الحكومية بغزة رصدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات والوفيات جراء منع الاحتلال توفير الأدوية والأجهزة اللازمة صحيا.
حتى هذه اللحظة توفي المئات من الأطفال الذين حرموا من العلاج في الخارج، لأن الاحتلال ما زال يضع العقبات والعراقيل أمام سفر هؤلاء الأطفال. ما يجري هو جريمة واضحة ضد القانون الدولي الإنساني، جريمة واضحة ضد اتفاقية جنيف وضد كل الاتفاقيات المتعلقة بحرمان المرضى من علاجهم وحرمان الأطفال من الحياة، وهذا مدان بشكل كبير على مستوى جميع المنظمات الدولية والأممية. ونحن في الجهات الحكومية قمنا بتوثيق الآلاف من هذه الجرائم المتعلقة بحرمان الأطفال وحرمان الجرحى وحرمان المرضى من تلقي العلاج، وكان بطل هذه المسرحية القذرة هو الاحتلال الإسرائيلي.
البيانات الأممية تشير إلى تعمد الاحتلال التضييق على المرضى في علاجهم سواء داخل القطاع أو خارجه. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع سفر آلاف الحالات المرضية للعلاج بالخارج، في حين وثقت المؤسسات الأممية أكثر من 900 حالة قد توفيت في الأشهر الماضية بسبب تأخير العلاج في الخارج وعدم دخول الأدوية إلى قطاع غزة.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير بأن التطورات في قطاع غزة تشير إلى ارتفاع ملموس في شعبية حماس بعد وقف إطلاق النار. ويرى التقرير أن هذا التحول في المزاج العام يؤكد تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم على نزع سلاح الحركة وإقصائها عن أي دور سياسي مستقبلي في غزة. فمع بدء الهدنة وتراجع قوة الاحتلال، يشير التقرير إلى أن حماس عادت نشر عناصرها في الشوارع بصفة شرطة وأمن داخلية مستهدفة المجرمين واللصوص بعد فترة من الفوضى والانفلات. لم تسلم ذاكرة غزة من الحرب، فكما دمرت البيوت والمستشفيات طالت يد الاحتلال التاريخ والحضارة، فدمرت أكثر من 300 موقع أثري أبرزها قصر الباشا أقدم المعالم التاريخية في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
لم تسلم ذاكرة غزة من الاستهداف. الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من الحرب قام باستهداف المنازل وأيضا المستشفيات وكثير من المناطق. لم تسلم المناطق الأثرية من القصف. أنا الآن داخل قصر الباشا الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، كما تشاهد أضرار كبيرة في المكان، وأيضا نشاهد فرق عاملة في هذه النقطة للبحث والتنقيب على المقتنيات التي كانت بداخل هذا القصر الذي يمتد إلى مئات السنين. أيضا الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب قام بقصف ما يقارب من 300 موقع أثري داخل قطاع غزة، يحاول أن يمحي أثار هذه المدينة العريقة التي بنيت منذ مئات السنين. مدينة غزة التي تشتهر بالمناطق الأثرية وأيضا المناطق القديمة، الاحتلال الإسرائيلي كان يصر على طمس الحقيقة وطمس الماضي من خلال استهداف مثل هذه المواقع الأثرية الكبيرة.
من باب مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية كان لابد من الحفاظ على هذا المعلم الهام من خلال إسعافات أولية وإنقاذ طارئ لقصر الباشا، تنفيذ مركز حفظ التراث السياتبي وتمويل مؤسسة أليف. طبعا نقوم الآن على استخراج كافة الأحجار الأثرية الخاصة في المبنى من أجل أعمال البناء والترميم في المستقبل القريب، وأيضا نقوم الآن بالتنقيب والبحث عن القطع الأثرية التي كانت معروضة داخل أروخة هذا المكان والتي تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة، وأهمها إلى العصر البيزنطي والروماني والعصور الإسلامية المختلفة.
قصر الباشا، متحف قصر الباشا، يعني كان معلم حضاري لمدينة غزة، يعني كان كل يوم يعمه الزوار من داخل مدينة غزة أو من خارج مدينة غزة. اليوم نحن يعني فقدنا أثر تاريخي عظيم لمدينة غزة وله دور كبير، وهذا المعلم اللي هو قصر الباشا. لكن من المعالم أو الأماكن الأثرية في غزة تم تدمير حوالي 80% من المباني الأثرية في مدينة غزة، منها حمامات، منها مساجد، منها كنائس، منها أسبطة، منها أسبلة.
لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الحاضر، بل طال التدمير إلى الماضي. حاول الاحتلال الإسرائيلي تدمير إرث هذه المدينة، ولكن تبقى هذه الحجارة شاهدة على تاريخ مدينة غزة.
وفقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في كيان الاحتلال استشهاد ما لا يقل عن 98 معتقلا من غزة في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب وسوء المعاملة منذ عملية طوفان الأقصى. وتعتبر المنظمة أن الأعداد المعلنة لا تمثل الحقيقة كاملة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى المعلومات، خصوصا المتعلقة بالمعتقلين القادمين من قطاع غزة. إلى العناوين. ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس بزشكيان. ائتلاف العمار والتنمية بقيادة السودان يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. الفصائل الفلسطينية ترفض قرار مجلس الأمن وتقول إنه يشكل وصاية دولية على غزة ويحقق أهداف الاحتلال. في أمان الله.
قوافي الوجد.
إذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن بعزم نصيح أو بتأييد حازمي، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، مكان الخوافي نافع للقوادم، وخلي الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما، فإن الحزم ليس بنائم. وما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائم. وحارب إذا لم تعط إلا ظلامة، شبى الحرب خير من قبول المظالم. وأدن على القرب المقرب نفسه، ولا تشهد الشور امرأ غير كاتمي، فإنك لا تستطرد الهم بالمنى، ولا تبلغ العليا بغير المكارم. أبيات من ديواني بشار بن برد.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الفيلسوف محمد باقر الأسترابادي المعروف بالميردامات، القسم الثاني والأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رجال من بلاد فارس، حيث سنقف فيها اليوم على القسم الثاني والأخير، والتي تحكي نبذة من سيرة الفقيه الفيلسوف محمد باقر الأسترابادي والمشهور بالميردامات. وقبل الدخول في القسم الثاني مستمعينا من هذه التمثيلية، لابد من إعطاء فكرة مختصرة عن أحداث القسم الأول منها، وذلك للتعريف بها لمن لم يكن قد استمع إليها، وتذكيرا أيضا لمن تابع أحداثها في القسم الأول. تتناول تمثيلية رجال من بلاد فارس، وكما نوهنا، وقفة في حياة العالم الميردامات، بدءا من حيث دارت الأحداث حول محور بنت أحد ملوك إيران المعروف بالشاه عباس الصفوي، والتي كانت ترفض من كان يرسلهم والدها إليها للزواج منها، رغم موافقته وزوجته السيدة طلعت خاتون، إلى أن أدى بها حالة الإجبار بالزواج من أحد أكابر القوم بخروجها من القصر. وبعد ساعات من العناء والحيرة، لا ترى نفسها إلا وهي تطرق أحد الأبواب، وإذا به الشاب طالب العلوم الدينية محمد باقر الميردامات يفتح باب محل سكنه الذي لا يتعدى غرفة لطلبة العلم، فتطلب منه الموافقة على إلجائها لتلك الليلة عنده، وهي كلها ثقة بالنفس وعزة بنات الملوك، فتأخذه الدهشة. ولكن بعد أن رآها بحالة من الحيرة، بحيث لا يمكن تركه فتاة في مقتبل شبابها في الشارع في وقت خيم فيه الظلام، فرضي وتحدى الامتحان العملي في تطبيق الدروس الأخلاقية والروحية التي يجب أن تثبت للسائرين في هذا الطريق ولكل إنسان سوي على وجه الأرض، كما حدث ليوسف الصديق عليه السلام. ولكن يا ترى كيف كان التحدي مع وساوس النفس والشيطان؟ ولنذهب معكم مستمعينا بانتظار ما يكون من أحداث التمثيلية في القسم الثاني والأخير، ونكون مع محمد باقر الأسترابادي الميردامات، فكونوا معنا.
جعلت فداك جنة الملك، افعل شيئا، فقد انتصف الليل ولا خبر عن ابنتي العزيزة نازبان. احفظها من شر الذئاب، احفظها من شر الذئاب يا مولاي، انها جميلة واخشى عليها.
اهدئي يا امرأة، لم تسمعي؟ قد بعثت الكثيرين بحثا عنها، لكن لم يعثروا على أي أثر، وقد فتشوا عنها في كل زاوية من مدينة أصفهان، فلا خبر عن ابنتي، لا خبر.
يا مولاي، يا مولاي، افعلوا شيئا، افعلوا شيئا.
باستطاعتنا أن نفعل كل شيء عدا أن نأتي بمعجزة، فهي لا تصدر سوى من الأنبياء والأولياء، فماذا نفعل أكثر من ذلك؟ قد فعلنا ما بوسعنا والباقي بيد الله. ولكن ألم أقل لك أن ترعيها؟ أدعي أن يجعل الله عاقبة هذا الأمر خير، وإلا
لا أبقاني الله، لا أبقاني الله، إذ لم أمنعها، ظننتها تتنزه قليلا ثم تعود.
تتنزه؟ ألم تتوقعي أن بعد ذلك الشجار معنا يمكن أن تقدم على أمر خطير؟
لم أتوقع أو أفكر بذلك أبدا يا مولاي. ليتني فكرت في هذا.
إن عقليكما مغلوبان، أنت وتلك الفتاة. كفى بكاء الآن، اهدئي يا امرأة.
إنها ابنتكم يا مولاي.
كفى بكاء الآن، اهدئي يا امرأة كي أرى ماذا لدى الوزير من الأخبار. إنه قادم إلينا.
يبدو بوجهي اليأس.
تعال أيها الوزير.
أفرجها علينا يا رب، أفرجها علينا. ناس بانوا.
السلام على جلالة الملك.
عليكم السلام. قل لي أيها الوزير، ماذا وراءك؟
جعلت فداك يا مولاي.
هل وجدت لها أثر؟
للأسف، للأسف لم نعثر عليها، ولكننا سنواصل البحث عنها.
ألم أقل لك يا جلالة الملك، ألم أقل لك ميؤوسا مني؟ يا إلهي أحميها، أحميها يا رب.
يا إلهي، يا إلهي، ولم أنا؟ آه من هذا الابتلاء، آه أن أكون أنا منتجبا لهذا الابتلاء الصعب. فقد كانت والدتي تقول لي دوما:
إلى متى آلت تلك الشمعة أن تكون مشتعلة؟ فضوؤها يمنع من النوم.
نعم سأطفئها.
ألا تنام؟ إنه منتصف الليل.
سأنام. لا تهتموا أنتم، لا تهتموا. يا لشعلة هذه الشمعة، فقد كادت تحرق يدي لأطفئ نار الشمعة بيدي. يا إلهي، احترق إصبعي السبابة والإبهام. يا محمد باقر، لم تطق حرارة شعلة صغيرة وتراود نفسك بالتقرب من هذه الفتاة الجميلة. أيها الأحمق، إذا كنت تحسب نفسك رجلا فارقد في مكانك ولا تنطق بشيء، فأنت لن تتحمل قليلا من النار. يا إلهي، يا إلهي، علي أن أنام. أية شعلة هذه التي تحترق في أعماقي؟ واهن لحصان نفسي المعتر اللجام، لا يدعني أن أرقد براحة في جوار هذه الفتاة. قد نسيت حرارة تلك الشمعة، علي أن أختبر نفسي مرة أخرى. إذا تمكنت من تحمل ذلك، هذه المرة علي أن أختبر إصبعي البنصر في كلتا اليدين. علي أن أقربهما من شعلة الشمعة. وهن لشدة الحرارة، وهن لشدة الألم.
أيها الشاب، ألم تنم بعد؟ لماذا تنظر هكذا؟ اعلم أنه إذا حدث لي سوء فلن يدعوك جنود الملك غدا سالما. أطفئ تلك الشمعة ونام.
نعم، سمعنا أيتها السيدة الممتحنة.
ماذا قلت؟
لا 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 شيء مهم. خذي راحتك وليطمئن بالك، فليس هنا من سوء. أوشكت أن أفشي لها عن السر الذي بيني وبين ربي. يا إلهي، هبني أن أخرج من الذي ابتليتني به ناجحا. يا رب.
يا إلهي، لماذا تلك الشمعة مشتعلة إلى الآن؟
الآن سأفعل ما تأمرين. الآن لقد شغلتني شدة الحرارة عن إطفاء الشمعة، ولكن لا، علي أن أرى مدى تحمل إصبعي يدي الخنصرين لآلام الاحتراق، كي يتبين مقدار تحملي أمام نار سجر جبارها لغضبه. يا رب ساعدني.
وهكذا مستمعينا بقي محمد باقر حتى الصباح يصارع هوى النفس وهو أمام شمعة أبقاها مشتعلة، يقرب أصابع يده اليمنى إليها تارة فتحترق فيتغلب على قوى الضلال النفسي. وما أن يراوده شعور لإطاعة هوى النفس المتفجرة في أعماقه، وخاصة في مثل سنه، حتى يقرب أصابع يده اليسرى من لهيب الشمعة، وهكذا حتى الصباح ليعيد ابنة الملك نقية سالمة إلى أبويها.
شكرا لله يا ابنتي على عودتك سالمة. لقد أخبروني أنه لم يصلها أي أذى وهي بصحة وأمان. شكرا لك يا رب.
هل أمضت الليلة في حجرة هذا الشاب الواقف أمامي الآن؟
نعم يا جلالة الملك.
لماذا ذهبت يا ابنتي نازبانو؟ لم تفكري بأن أمك ربما تموت لفراقك؟
كان ينبغي لي أن أنفرد مع ربي.
حسنا، ولكن بهذه الطريقة؟
حقيقة الأمر أني كنت مضطربة إلى درجة أنني لم أكن أعرف كيف ومن أين أنطلق، حتى أبصرت نفسي بعيدة عن القصر، وكان قد حل الليل، فوجدت نفسي وأنا أمام حجرة هذا الفتى.
قل لي يا ابنتي، ألم يبدر منه أي أذى لك؟
كلا يا أبي العزيز،
حتى إنه أعطاني قوته المتواضع أيضا وهو لم يأكل.
اقترب يا طالب العلم، اقترب مني. هيا.
لم أؤدي التحية بعد. السلام عليكم ورحمة الله، مع كامل احترامي لجلالة الملك.
وعليكم السلام أيها الشاب، من أنت؟
اسمي محمد باقر، ومن أهالي استراباد، وطالب في الحوزة العلمية، وأنا فخور بذلك.
نعم، ويجب أن تكون كذلك، فتعلم دروس الفقه والأصول ثم الوصول إلى درجة الاجتهاد هو الرجاء المطلوب.
إن الله تعالى وفر نعمه على جميع عباده، ولا شك في عدله.
لا شك في ذلك. قل لي أيها الشاب، لماذا أدخلت ابنتي حجرتك؟
عذرا جلالة الملك، ولماذا لا تسألها هي؟
إنها أخطأت في ذلك، ولكن لم يكن عليك أن تدخلها حجرتك.
عفوا أيها الملك، كيف لي أن أدع بنتا لجأت إلي في مثل هذا الوقت الحرج من الليل وهي بنت الملك؟ ثم إنها ليست حجرتي أنا، فأنا لا أملكها.
جيد، أحسنت. والحجرة كيف لا تملكها؟ قل لي.
لا عجب يا جلالة الملك، فكل شيء ملك لله تعالى.
نعم الاعتقاد، أحسنت. يبدو أنك طالب حاذق، ولكن قل لي أيها الشاب، كيف تمكنت من الصمود دون القيام بعمل سوء؟ ألم توسوس لك نفسك ويدفعك هواك وأنت أمام بنت بهذا الجمال الذي تراه أمام عينيك؟
جعلت فداك يا مولاي، ما هذا الذي تقوله؟
دعينا نقف على حقيقة الموقف يا امرأة، فالأمر ليس بهذه السهولة. شاب بهذا العمر أمامه بنت بهذا الجمال في حجرة، كيف لا يهتم بوساوس نفسه؟ وها هي ابنتك واقفة بجانبك سالمة.
سامحاني، ألم تتمعنها فيما قلت؟
وماذا تقصد أيها الشاب؟
أقصد أنه تعالى مالك كل شيء، فحتى الهوى أيضا هو في يد قدرته إذا لجأ العبد إليه.
هذا صحيح، ولكن يصعب الإفلات من قيد الشهوات.
إذن فلينظر جلالة الملك إلى أصابع يدي، فلم يبق منها مكان سالم.
وماذا حصل لها؟
كما قال جلالة الملك، يصعب الإفلات من قيد الشهوات، ولكن أردت أن أعلم هل لدي القدرة على تحمل لهيب نار جهنم إذا استسلمت لهواي.
ماذا؟ أحرقتها؟
ولهذا أحرقت أصابعك؟
لست أنا من أحرقها، بل فعلتها شعلة الشمعة، وأنا لم أحتمل حتى حرارة تلك الشمعة الصغيرة. وطبعا أني قد سلبت راحة سيدتي الأميرة لعدة مرات.
وكنت أنت تفعل هذا بأصابعك؟
إن حرق أصابعي خير شاهد على ما أدعي.
اللهم لك الشكر على عظمتك وكرمك، إذ عرفتني على هذا الفتى الزاهد المخلص حقا. أيتها الملكة طلعت خاتون.
نعم يا مولاي.
أظن أننا سنقبل على أمر مبارك.
لست أفهم ما تقصده يا جلالة الملك.
ستعلمين. حسنا يا محمد باقر، ماذا تطلب مقابل لطفك هذا؟
لا شيء، بل أنا الممتن للطفها علي وأنا الشاكر لها.
ولكنها تسببت في حرق أصابعك كلها.
ولكنها ليلة أكسبتني علم سنين من الدراسة.
ولنا أيضا أيها الشاب.
والآن إذا أذنتم لي لأنصرف، كي يهتم بواجباتي الحوزوية وأذهب إلى الدرس.
تمهل قليلا قبل الذهاب. يا طلعت خاتون.
نعم يا جلالة الملك.
ألا تسألين ابنتك لماذا تحدق منبهرة؟
ولماذا لا توجه أنت سؤال لي يا أبي؟
ظننت أنك ستحسبيننا أننا سنجبرك على الإجابة كما كنت تظنين في أمر الزواج.
إنني مبهوتة لما فعله هذا الفتى، وهو بكل تسلطه علي لم يصلني بأي أذى، وحتى لم يطلب منكم أجرا دنيويا.
كنت أعلم أن دمي يجري في عروقك. منذ عرفت أن هذا الفتى قد أعطاك طعامه ونام وهو جائع، عرفت أن فيه ما يستحق الثناء. حسنا، الآن ما هو قرارك يا نازبانو؟ تكلم يا ابنتي.
ما ترونه مناسبا يا أبي. وأخيرا فوضت أمرك إلى أبيك يا نازبانو. ما يجول في خاطر أبي هو ما يموج في قلبي. ما الذي يجري؟
ستعلمين يا طلعت خاتون. السيد محمد باقر.
نعم.
هذا كان اسمك أليس كذلك؟
نعم.
حسنا يا محمد باقر، الآن وقد أفلحت في الامتحان الإلهي، ألا ترى أنه حان الوقت للتمكين لسنة نبيه؟
بالطبع أنا مستسلم لتوصية الرسول صلى الله عليه وآله.
إذن لا ترفض طلبي واقبل بالزواج بابنتي الجميلة نازبانو. وقد استأذنت من ابنتي، أليس كذلك يا نازبانو؟
نعم.
يبدو أن كل هذه الأحداث عليها أن تختم بخير، وهو أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله. يا جلالة الملك، لست مترددا بخصوص نجابة وعفة كلمتكم وإيمانكم، ولا منكرا لألطافكم، كما أني مذعن لمشيئة رب العالمين وراغب في تطبيق توصيات شرعه في أمر الزواج المقدس.
سبحان الله، يا له من أمر مبارك.
مبارك إن شاء الله، مبارك لكم إن شاء الله. مبارك. من هذه اللحظة فصاعدا السيد محمد باقر الأستر آبادي سيكون المير داماد. أيها الوزير.
نعم يا جلالة الملك.
تعال للتهيئة لأفضل الأعمال المباركة، إنه زواج ابنتي من محمد باقر المير داماد.
نعم بكل سرور يا جلالة الملك، بكل سرور.
مبارك يا
مبارك يا نازبان، مبارك يا ابنتي، مبارك يا مير داماد.
شكرا لكم جلالة الملك، وشكرا لسيدتي طلعت خاتون. شكرا لكم.
شكرا يا أمي.
شكرا لكم.
مبروك لكم. مبروك.
نعم مستمعينا، وهكذا قدمنا إلى نهاية تمثيلية اليوم من رجال من بلاد فارس. نشكر لحضراتكم حسن الاستماع إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة اليوم آملين أن نلتقيكم وحلقة أخرى من تمثيلية الإذاعة. شكرا لكم دائما.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
إلهي ليس يجدي هبّ.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس بيزشكيان. ائتلاف العمار والتنمية بقيادة السودان يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. الفصائل الفلسطينية ترفض قرار مجلس الأمن وتقول إنه يشكل وصاية دولية على غزة ويحقق أهداف الاحتلال. تفاصيل النشرة. تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف تسلم الرسالة خلال استقباله في مكتبه رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان، الذي رافقه السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين طهران والرياض. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بحر قزوين شأنه شأن الخليج الفارسي، حيث يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبلاد، لافتا إلى أن العلاقة الوثيقة مع الجيران الساحليين قائمة ومتواصلة. وفي كلمة له في اجتماع لمحافظي الدول الساحلية لبحر قزوين بمدينة رشت، أشار عراقجي إلى أن إيران تحيط بها 15 دولة، وهذا العامل الجغرافي يخلق أهمية استراتيجية واسعة